أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على عدم لزوم تغسيل الثوب عند إعارته للذم إذا احتمل طرو النجاسة، وقد عللت الرواية ذلك بأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولكن توجد رواية معارضة رواها أيضا عبد الله بن سنان، وهي ما ورد في التهذيب الجزء الثاني صفحة 361، حيث روى الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا. قال: لا يصلي فيه حتى يغسله، لا يصلي فيه حتى يغسله. وهذه الرواية صحيحة السند أيضا كالصحيحة التي نقلناها التي رواها الشيخ عن سعد بن أحمد الأشعري كما تقدم في البحث السابق. ولأجل ذلك قد يقال حتى لو تممنا دلالة الرواية السابقة إلا أنه لإشكال المعارضة تسقط الروايتان عن الحجية، فلا يتم الاستدلال بالدليل المذكور في المقام. وقد حاول جمع من الأعلام التخلص من هذه المشكلة، فذكروا تبعا للشيخ الطوسي قدس سره، وهو أن مقتضى الجامع بين الروايتين هو حمل ما دل على عدم الصلاة إلا بعد التغسيل على الاستحباب أو الكراهة على الخلاف في التعبير عندهم. فنقول توجد عندنا طائفتان: طائفة تدل على لزوم التغسيل، وطائفة تدل على عدم وجوب التغسيل، ليس عليه أن يغسل الثوب. فبقرينة الترخيص نحمل ما دل على طلب الغسل على الاستحباب تطبيقا للكبرى الكلية إذا وردنا دليلان، أحدهما يدل على الإلزام والآخر يدل على نفيه، فيحمل ما دل على الإلزام على الاستحباب. وبناء على الحمل على الاستحباب، فالاستحباب الذي ثبت في رواية الإلزام لن ينافي الترخيص الوارد في رواية الاستدلال، لأننا في الحقيقة حافظنا على الرواية التي نفت وجوب التفصيل غايته أن تصرفنا في الرواية التي دلت على الإلزام بحملها على على الاستحباب، وحينئذ لا موجب لرفع اليد عن ما دل على حجية الاستصحاب. واضح؟ ولكن هذا الكلام يرد عليه أمرين أو يرد عليه أمران. الأمر الأول بأنه هذه القاعدة التي ذكرت كبرويا إنما تتم في الأحكام التكليفية لا في الأحكام الوضعية والإرشادية، فإذا ورد عندنا دليلان أحدهما يقول يجب عليك صوم النصف من شعبان مثلا، ووردت رواية دلت على الترخيص فيحمل الإلزام على الاستحباب، وأما إذا كان سياق الطائفتين النظر إلى الحكم الوضعي فإنه يحصل التعارض والتهافت بين الروايتين، كما لو جاءتنا رواية تقول يجب عليك إعادة الصلاة، رواية تقول لا يجب عليك إعادة الصلاة، لا يصح الحمل لا يصح الجمع العرفي بينهما بحمل ما دل على لزوم الإعادة على استحباب الإعادة. والوجه في ذلك أن ما دل على الإعادة يدل على الإرشاد إلى الفساد، ما حكم تكليفي ما أنه أعد إرشاد إلى فساد المأتي به، وما دل على عدم الإعادة إرشاد إلى الصحة، فيحصل التهافت بين الدليلين، أحدهما يرشد إلى الصحة والآخر يرشد إلى البطلان، فيحصل التعارض بين المفادين. فإن التعبير بأعد ولا تعد كناية أو إرشاد إلى الصحة والفساد، فكأن ابتداء هكذا قال الإمام يصح ثم قال يفسد، فإنه حينئذ لو عبر بالصحة والفساد تكون ماذا يكون يكون المورد من باب التعارض. ومقامنا من هذا القبيل، فإن الإمام عندما يقول يصلي فيه ولا يغسله ليس حكم تكليفي، وإنما إرشاد إلى طهارة الثوب وعدم مدخلية الصحة وتقيد الصحة بتغسيل الثوب. والدليل الذي يدل على أنه لا بد أن يغسله قبل أن يصلي فيه إرشاد إلى النجاسة وإلى لزوم تقيد الصلاة بتطهير الثوب وأن الصلاة في الثوب فاسدة، فكلها إرشادات إلى أحكام وضعية. فكأنه قال الإمام ابتداءً كأنه قال الإمام ابتداء أن ثوبك طاهر أن ثوبك نجس، ولا معنى لحمل ما دل على أن الثوب نجس على الاستحباب. واضح؟ يعني الإرشاد إلى النجاسة نحمله على على الاستحباب، الحمل على الاستحباب فرع النظر إلى الحكم التكليفي، الحمل على الاستحباب فرع النظر إلى الحكم التكليفي. وأما إذا كان المنظور مو حكم تكليفي أصلا، المنظور إلى حكم وضعي، لا معنى حينئذ لتفسير ما دل على أنه لا يصلي فيه حتى يغسله، هذا التعبير نحمله على الاستحباب وهو ناظر إلى الحكم الإرشادي الحكم الوضعي. إذن ها هذا الجمع الذي أفيد غير تام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا لا مانع من حمل المورد على الاستحباب، فمع ذلك إنما يصح هذا الحمل لو احتملنا عرفان تعدد الرواية، أن هنا روايتان، فنقول بعد فرض تعدد الرواية نعم القواعد التعارض والجمع العرفي بين الروايتين. فقواعد الجمع العرفي موضوعها الروايتين، واضح موضوعها أن هناك روايتين فيجمع بينهما. وأما لو لم نحتمل عرفا تعدد الرواية وأن هناك رواية واحدة صدرت من المعصوم ترددت، إما أنها هي ما يدل على وجوب التغسيل أو ما يدل على عدم وجوب التغسيل، فلا محل لإعمال قواعد باب التعارض والجمع العرفي، بل لا بد أن نعمل قواعد التردد في المتن. ففرق بين إعمال قواعد التردد في المتن وقواعد إعمال باب الجمع العرفي والتعارض. فموضوع قواعد التعارض والجمع العرفي تعدد الرواية، أما مع عدم احتمال تعدد الرواية أو عدم إحراز تعدد الرواية فإنه لا بد أن نجري قواعد باب المت، هناك رواية واحدة صدرت من المعصوم، ما هي متنها؟ تردد متنها بين أن يكون صلي أو لا تصلي. وهناك عدة شواهد تبعد احتمال تعدد المات، فإنه الراوي واحد وهو عبد الله بن سينا، والذي يسأل واحد وهو أبوه، وكونه في محضره تفتين، والسؤال نفس السؤال، وصيغة الجواب جدا متقاربة. فإذا من البعيد جدا فرض تعدد الرواية، فلو عرضت هاتان الروايتان على العرف لقيل إنها رواية واحدة بحسب الظاهر. ولهذا شوف السؤال عن عبد الله بن سنان، هاي رواية التي فيها لماذا الذي فيها بل وجوب الغسل، الرواية المعارضة. عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر. نعم لا هو حيوان بحري الظهر نفس الجرذون ظهرك حسب ما، ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله. شوف الرواية الثانية وهي محل الاستدلال، سأل أبي أبا عبد الله وأنا حاضر إني أعير الذمي، نفس إعارة الذمي، ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرد علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، إلى آخر الرواية. فالظاهر جدا أنه الرواية رواية واحدة، نفس الخصوصيات، أن الأب موجود وكذا، وأنه يعير الذمي والذمي يأكل كذا. المهم إذن لا نحتمل تعدد الرواية، وهذا إشكال آخر يسجل على من جمع بين الروايتين بالحمل على الاستحباب. ومن هنا لابد أن نعمل، ومن هنا يتبين أنه لا يصح إعمال قواعد باب التعارض، فلا بد من إعمال قواعد المتن، تردد المروي بين متنين. فقد يقال الظاهر أن الذي صدر من المعصوم هو الرواية بالمتن الذي يراد الاستدلال به، فيرجح متن ما دل على عدم وجوب التغسيل على المتن الذي دل على وجوب التغسيل، وذلك لأنه النسبة بين المتنين بحسب المرتكز العرفي أنه لا يمكن احتمال الزيادة في المتن الذي نستدل به، لأنه تضمن جملة طويلة تدل على التعليل. فالفارق دققوا، فهناك شيء مشترك في الجواب، في جواب الإمام هناك عبارة مشتركة، تغسله قبل أن تصلي مثلا، إحدى الروايتين وهي المعتقل لا 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 تغسل فيها، لا لا يعني رواية التي يستدل بها ليش تقول ماذا تقول؟ أسف الله، نعم هكذا الرواية التي استدل فيها، قال أي يصلي فيه قبل أن يقال لا، قال لا لا يصلي فيه حتى يغسل فيها لا. واضح. الرواية التي هي محل الاستدلال هكذا ورد في التعبير، قال نعم لا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. فإذا دار أمر الزيادة بين أن الراوي زاد، بل في الرواية الأولى لا، والواقع كأنه قال يصلي فيه، يصلي فيه ولا يغسله مثلا، فقال لا يصلي فيه، مثلا الراوي توهم قال لا يصلي فيه، يدور الآن بين أنه يزيد لا وبين أن يزيد جملة تامة، ممكن هم جمل فيها تعليل، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. ماذا يقول العار؟ هل يحتمل الزيادة في الجواب الطويل؟ لا يحتمل أن يجي الراوي ويغفل فيجيب تعليل من عنده ويقوم يفصل في الجواب، فحينئذ يكون المظنون جدا والأقرب إذا دار أمر الزيادة في غفلة الراوي بين الزيادة المتضمنة في الرواية الاستدلالية والرواية المعارضة، فإن العرف يقول بأنه الراوي زاد في الرواية الأولى لغفلته، والإمام قال تصلي فيه، بل تصلي فيه مثلا ولا تغسله، قال فهم لا تصلي فيه حتى تغسله، وأن الفوارق جدا بسيطة بخلاف الرواية الثانية، فلا يحتمل أن يزيد الراوي هكذا مقطع. وبل لعله يمكن توجيه الرواية الأولى بهذا المعنى، هكذا يقول دقيق في النكتة، أي يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا لا يغسله، يصلي فيه. فبعضهم حاول أن يفسر هكذا الرواية، في روايات مضمونة قريبة إلى المعنى، يسأل يقول أيصلي فيه، قال لا 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 تغسله، يعني لا 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 تغسله، يصلي فيه، فتكون مضمونة عين مضمون، ولكن هذا الحمل بعيد، فإنه يوجد في الرواية حتى يغسله. لو ما في حتى يغسله نقول لا، يعني لا تغسله يصلي فيه، بس يقول لا يصلي فيه حتى يغسله. والله متفتين ما أطلع. إذا ما مجد حتى يغسله نقول لعله قال لا، يعني لا تغسله يصلي فيه. أما لا يغسله يصلي فيه حتى يغسله، التأليف جدا ركيك. فحمل الرواية ابتداء على هالمعنى بعيد جدا حسب الظهر. فالنتيجة أنه قد يقال، هي الترقي مع الإشكال، قد يقال أن العرف يقول بأن هذه الرواية للي التي فيها التعليل من البعيد جدا أن يكون فيها زيادة، هكذا قد يقال يا شيخنا. ولكن الإنصاف يقتضي بأنه مجرد أبعدية الزيادة في التعليل عن الزيادة في لا، فنقوم ونقول أن لا زائدة، هم بعيد عرفان. فالنتيجة هذا ظن لا يعدو أن يكون ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فإنه أيضا احتمال زيادة الراوي حرف لا هم في حد ذاته بعيدون. فأن نقول هو لمن صدر من هكذا يصلي فيه ولا يغسله، الراوي يقول لا يصلي فيه حتى يغسله، واضح؟ هذا أيضا بعيد، ومجرد أبعدية شيء على شيء لا توجب أن يتعين هذا على ذاك، بل تكون الرواية مجملة. يعني الآن المتن نقول لا نحرز ما هو المتن الصادر، ما ندري، تفتين المطلب وكلامي. نقول مجرد أبعدية احتمال على احتمال لا توجب أن يكون هذا الاحتمال هو الحجة بيننا وبين ربنا، فيبقى التردد موجود على حاله، فلم يحرز ما هو الصادر من المعصوم. فالاستدلال حينئذ بصحيحة عبد الله بن سنان محل إشكال محل ريب، اللهم إلا أن يقال أن ما دل على وجوب التغسيل معرض عنه من قبل الأصحاب، ساقط عن الحجية، إذ لم يفتي أحد بحسب الظاهر بمضمون ما ورد أنه يجب عليه أن يغسل الثوب قبل أن يصلي، فتكون الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب ساقطة عن حجية، فتبقى صحيحتنا التي هي محل الاستدلال بلا معارض. فإن ثبت الإعراض أو الهجران فبها ونعمت، وإلا فإن الإشكال المعارضة مستحكم. نعم، فنقول أن الأصحاب إذا ما عملوا بهذا المقطع، يعني ولو من باب أنه هذا المضمون لا يحتمل صدوره من المعصوم، من هذا المتن لا نحتمل صدوره من المعصوم، وإن كان يعني أيضا يرد إشكال من جهة أخرى أنه لعله صدر تقية، لأن مسألة الخنزير وأكل الجري والعامة عندهم طهارة طهارة الخنزير طهارة كذا، يعني عندهم بعض الأمور كل شيء طاهر، فلم يحرز أن الإعراض هنا ثابت، لعل الأصحاب لم يعملوا بهذا المضمون، أو أنه لم يرجح هذا المضمون على ذاك، لأنه قالوا أنه تقية وأنه مخالف لروايات أصالة الطهارة الأخرى، فيكون الإعراض صناعي محج يعني طاهر طاهر. نعم 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 صحيح. العامة حسب ما ذكر عندهم أنه هذه أمور طاهرة، فهنا مع فرض أنهم قالوا بالطهارة ما دل على وجوب التغسيل قد يكون هو الأبعد عن التقية، لكن هي نفس هذا مثل ما ذكرت نفس إعمال هالقواعد مبني على تعدد الرواية، لكن إذا أحرزنا أن الأصحاب رجحوا هذا المضمون في النقل، لأن ما شفت أحد تعرض إلى هذا المضمون الآخر من في كلمات الأصحاب إلا الشيخ الطوسي، فأقول إذا كان المضمون الثاني بلي لم يحتمله الأصحاب القريبين لعصر الناس، فيكون هذا مرجح بل لترجيح المتن الذي يتضمن عدم وجوب التفصيل، وإن كان ظاهر عبارات الشيخ الطوسي تعدد المتن، حيث إن الشيخ الطوسي نقلها في التهذيب روايتين وراء بعض، نقلهم الروايتين وحمل الرواية الدالة على وجوب التفصيل على الاستحباب، مما يقتضي أنه احتمل تعدد الرواية. بل أناقشنا في أول الدرس قلنا أو قلنا أما خلاف إما استحباب أو كراهة، وقلنا أنه هذا محل إشكال مع لأنه إذا أحرزنا تعدد الرواية، وحتى لو أحرزنا تعدد الرواية الحمل على الاستحباب أو الكراهة فرع الأحكام التكليفية، والظاهر أن النظر هنا أحكام وضعية. بعيدهم إذا ينعقد الظهور، هو الظهور قرينة منفصلة المفروض، عندما يقول المولى لا تغسله حتى كذا أو تقتص، بل لا تصلي فيها إرشاد إلى النجاسة واضح، ولا نحتمل أنها الحكم تكليفي أنه يجب تكليفا أن نغسله، ما أحد احتمل الحكم التكليفي بحسب الظاهر. حتى في عبارة الشيخ الطوسي في الاستحباب والكراهة، هو عندما ما عندما أنه نحمل الكراهة والاستحباب على الأحكام الإرشادية، استحباب الإعادة واضح، فهذا احنا نقول بعيد في قباله، فحمل الرواية على الإشارة إلى الحكم التكليفي في حد ذاته بعيد، لا يمكن أن يكون جمعا عرفيا بين النصوص، بل الرواية ظاهرة في الإرشاد إلى الصحة، والأخرى الإرشاد إلى الفساد أو الإرشاد إلى النجاسة أو الطهارة، وحينئذ من البعيد عرفا أن يجمع بينهما بالحمل على الاسم على الاستحباب. فنقول الرواية إما أنه أحرزنا، إما أن نحرز ونطمئن بأن الصادر هو المات الذي احتوى على التعليل فبها ونعمت، وإلا فإن للمناقشة مجال واسع. هذا تمام الكلام. أنا أقول استدلال مشكل يعني بها، استدلال مشكل والله العالم. حملت الرواية التقية بالعكس يصير لصالحنا، لأنه أول التقية متوقف على تعدد الرواية، هذا إحنا ما نحرص تعدد الرواية، رواية واحدة، إذا قلنا بتعدد الرواية ما يتناسب مع التقية ما دل على الطهارة، لأن العامة عندهم ما دل على الطهارة، بل لأن العامة عندهم هذه الأمور طاهرة، فنقول الرواية التي تضمنت أنه لا يصلي فيه حتى يغسله هي المخالفة للعامة، وهي على خلاف الاستصحاب. شفتين؟ الرواية التي تضمنت أنه لا يصلي فيه حتى يغسل صارت هي المخالفة للعامة. هذا تمام الكلام في هذه الصحيحة، أي صحيحة عبد الله بن سنان. الرواية الأخرى ما عبر عنه المصنف بموثقة عمار، وهي الرواية التي ورد فيها كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، موجود هنا طاهر، الموجود في النصوص نظيف، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. والكلام في هذه الرواية يقع في مقامين كالعادة، المقام الأول السند، والمقام الثاني الدلالة. وأما المقام الأول وهو سند الرواية فإن هذه الرواية هي الرواية المعروفة لإثبات قاعدة الطهارة، حيث إنه تمسك بل لإثبات قاعدة الطهارة بهذه الرواية، ولا توجد رواية أخرى تدل على قاعدة الطهارة بحسب الظاهر إلا موثقة عمار، وهي رواية طويلة تضمنت أحكام متعددة، ومنها غسل الأواني 3 مرات. بلي، وهذه الرواية لها أهمية كبيرة لأنها بها تثبت قاعدة الطهارة، وهم يستدل بها، والظاهر أنه لا يوجد دليل أيضا على الحكم الثاني كما قيل إلا رواية عمار، وهو وجوب غسل الأواني 3 مرات. فهذه الرواية لها أهمية كبيرة. فوقع الكلام بين الأعلام في سندها. هذه الرواية رواها رويت في عدة مصادر، فقد رواها الكليني في الكافي الجزء 3 صفحة 9 بهذا السند عن محمد بن يحيى. دققوا في وين المشكلة، فيها مشكلة الرواية. عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن فضال يعني. فيوجد بين محمد بن يحيى وهو شيخ الكليني وأحمد بل ابن الحسن واسطة وهو محمد بن أحمد، إذن هناك واسطة بينهما. لا يعني هذا هم مو مشكلة، ومن هذه الجهة لا مشكلة. وهناك أيضا خصوصية أخرى في هذا السند، أنه لا توجد، هو الأساس هو هذا، لا توجد واسطة بين محمد بن أحمد وأحمد بن الحسن، هذا المهم يعني. بل الكليني ينقل الرواية عن شيخه محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، ولا واسطة بين محمد بن أحمد وبين أحمد بن الحسن. هذا نقل الكليني. إذن نقل الكليني لا يوجد فيه واسطة بين محمد بن أحمد وأحمد بن الحسن، وهذا السند بعينه نقله الشيخ في التهذيب الجزء الأول صفحة 228، وكذلك في الاستبصار الجزء الأول صفحة 25، وكذلك الشيخ الصدوق في الفقيه في الجزء الأول صفحة 190 بنفس السند. وصاحب الوسائل نقل الرواية عن الشيخ الطوسي في الجزء 3 صفحة 467 مثل هذا أيضا. إذن تطابقت هذه المصادر، الكليني، الشيخ الطوسي في موضعين، واضح، والشيخ الحر عن الشيخ الطوسي أيضا أنه لا توجد واسطة بين محمد بن أحمد وأحمد بن الحسن. ولكن الشيخ الطوسي في نقل آخر في التهذيب في الجزء الأول صفحة 284 أضاف واسطة بين محمد بن أحمد وأحمد بن الحسن بن فضال، توجد واسطة بحسب نخله، وحيث قال محمد بن أحمد عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال فزاد واسطة وهي أحمد بن يحيى. وفي الوسائل نقل عنه في موضع كذلك أيضا بالواسطة. إذن فوقع الكلام في أن الطريق مشكل من ناحية وجود الواسطة وعدمها، فإن ثبت أن الواسطة غير موجودة فالسند تام، ولكن لو كانت الواسطة موجودة فهل الواسطة ثقة أو غير ثقة؟ ومن هو في هذه الطبقة يسمى أحمد، يسمى من؟ يسمى أحمد بن يحيى. قطعا ليس أحمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لأن هذا في رتبة متأخرة، يعني هذا يحيى الولد ينقل عن الأب، وهنا المفروض أن يحيى بن يحيى عن شيخ الكليني، واضح؟ شيخ الكليني محمد بن يحيى ينقل عن محمد بن أحمد عن أحمد بن يحيى. إذن من هو هذا أحمد بن يحيى؟ ولهذا بعضهم قال بأن الرواية حيث احتوت على هذه الواسطة، وهذه الواسطة لم يثبت وثاقتها، فتوقف في هذه الرواية. إذن المشكلة أنه هذه الرواية الواحدة ماذا؟ يوجد هناك نقلان، ولا نحتمل تعدد التعدد، يعني أنه محمد، التفتوا، أنه نفترض أن بلي محمد هكذا السند، بلي محمد بن أحمد ينقل تارة مباشرة عن أحمد بن الحسن بن فضال، وتارة ينقل بالواسطة، فإن هذا بعيد جدا، فإن الشخص إذا ينقل بالمباشرة لا يحتاج أن ينقل بالواسطة، فإما أن الواسطة موجودة أو غير موجودة. واضح؟ إذا فرضنا أن محمد بن أحمد ينقل كما بحسب نقل أكثر المصادر عن أحمد بن الحسن، فكيف هنا ينقل بالواسطة؟ فوجود هذا الناق يوجب لنا تشكيكا في وجود واسطة مفقودة لم تذكر في تلك المصادر. ماكو مانع، لكنه بعيد في رواية واحدة، هي رواية واحدة، رواية كل شيء لك نظيف حتى تنوي، ينقل مباشرة وينقل بالواسطة. بل ذكر السيد الخوئي، وقد ذكرنا هذا في محله في غير موضع في الفقه الاستدلالي، أنه في مثل هذا المورد لا بد أن نحرز وثاقة الواسطة، إذ أن وجود الواسطة ولو في نقلين يمنع من إحراز الوثوق في أن هناك عنعنة مباشرة أو أن هناك نقل مباشر. ما لم تحرز لوثاقة الواسطة تكون الرواية مشكلة. هذه ظاهرة موجودة في بعض رواياتنا، يعني يجي مثلا زرارة في رواية ينقل مباشرة عن الإمام، أو في نفس الرواية في سند آخر زرارة عن فلان عن الإمام، لا تقول لك في السند الأول احتمال أن الراوي ينقل مباشرة عن الإمام بالواسطة بعيد جدا، وإن كان في احتمالات كما ذكرنا في محلها في الفقه الاستدلالي وفي المكاسب في احتمالات من هنا وهناك عقلية، ولكن الاحتمالات العقلية وإن كان محتملة ثبوتا إلا أنها خلاف الظاهر إثباتا. من؟
هذا محمد بن أحمد.
نعم.
لما شاف في مشكلة مع بن الفضال مثلا في زمانه.
لما في بالعكس. لا يوجد مشكلة في بن الفضال، بالعكس يروي الأصحاب عن بن الفضال خذوا ما رواه، والإمام حكم بلزوم الأخذ بكلمهم ولم يتوقفوا في الأخذ بروايات بن الفضال الأصحاب. أيما كان فكيف نعالج هذه المشكلة؟ وقد تعرض الأعلام، وهي مشكلة في رواية قاعدة الطهارة، هذه قاعدة الطهارة يا شيخنا، رواية عمار التي تدل ولا دليل بحسب الظاهر كما قرروا على قاعدة إلا رواية عمار، فإذا ثبت ضعف سندها والدغدغ فيها مشكل جدا. فلأجل ذلك انصب اهتمام الأعلام على علاج هذه المشكلة. يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي يوم الأحد إن شاء الله، نعطل نحن إلى الأحد أو يعني شهر رمضان إن شاء الله، نتعرض إلى البحث السندي عن هذه الرواية. وقد تعرض لها الأعلام، منهم السيد الشهير قدس سره في بحوث في شرح العروة، راجع كلامه الجزء الثاني في بحوث في شرح العروة الجزء الثاني صفحة 189، الجزء الثاني صفحة 189، ولهذا قال سيد الشهيد رواية عمار كذا، يقول وسند الحديث تام لولا أحمد بن يحيى، يقول هو سيأتي المشترك بين الموثق وغيره. نعم، حاول أنه يجيب عن الإشكالات، وتعرض الأعلام يعني الضرهم في المباحث حسب ما أتذكر، في المباحث أيضا تعرض في الهامش أو لعل نفس السيد الشهيد في المد إلى معالجة هذه الرواية سندان. يأتي إن شاء الله البحث السندي في الرواية، ثم البحث الدلالي، أنا هم بحث الدلالي هم معقد صح، هناك كلمات طويلة عريضة عند الأعلام في هذه الرواية، اتجاهات ومسالك لعلها تصل إلى 7 أو 8 احتمالات في هذه الرواية التي كل شيء طاهر حتى تعلم أنه هذه الرواية لطيفة جدا، 7 أو 8 احتمالات فيها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله شهر فيه.